قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاء بن قهزاء، هذا ثقة مروزي، قال حدثنا علي بن الحسن، نعم، قال عن عبد الله بن المبارك إمام مشهور، قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة أبو سلمة البصري، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره، والظاهر أنه يحسن حديثه. نعم، انتقد هذا الحديث هو في المتابعات لا يضر، عن السند حتى لو انتقد ما يضر. في الرواية التي بعدها ستاتي. نعم، قال عن الزهري قال عن عبي عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. فقال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. تعني لفظة عند أن قال رجل: إني أفضت إلى البيت. الرواية الأخرى ليس فيها ذكر أفضت، ينظر من تفرد بها يعني، لا بقى. لكن هو يشمل، لو أفاض شخص قبل أن يرمي لا حرج عليه. طيب، الله المستعان. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، لم يجعل ضيقا على المسلمين في هذا اليوم في تقديم بعض هذه الأمور على بعض. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم والملقب بالسمين، قال حدثنا غهز فهو ابن أسد ثقة ثبت له أخ مسمى هذا لرواه الجماعة، قال أخوه معلى بن أسد ثبت أيضا. قال حدثنا وهايم وابن خالد ثقة ثبت، قال حدثنا عبد الله بن طاووس وابن كيسان اليماني أنا به طاووس كان من العباد والعلماء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. قال حدثني محمد بن رافع والقشيري نيسابوري ثقة. قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني أبو بكر إمام جليل. قال أخبرنا عبيد الله بن عمر والعمري ثقة فقيه. النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النهر ثم راجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النهر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى. أيذكر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل هذه الرواية؟ تخالف رواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة يوم النهر، والجمع بين هذا وحديث جابر سهل، فيحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة فرضا، فلما رجع إلى منى وجد أصحابه ينتظرونه لم يصلوا، فصلى بهم له نافل ولهم فرض، لأن الحديثين صحيحين، فيحمل ويجمع بهذا. في استحباب الإفاضة يوم النحر والطواف، ولو طاف الشخص يوم النحر بقي بمكة إلى قرب المغرب ثم ذهب يبيت لا حرج عليه، خاصة في هذه الأيام زحام يصعب الرجوع في الظهيرة، يشق عليك الحر، الله المستعان. صلي الظهر تبقى في مكة تذكر الله وترتاح، ثم ترجع بعد العصر أو قريب المغرب أو بعد المغرب لا بأس، إن الزحام يحصل شدة. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب وخيثمة النسائي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة مخزومي ثقة قال الجماعة كل على علو قدره. قال حدث أخبرنا سفيان، احتمل أنه الثوري فهذه طبقته أرفع قليلا من ابن عيينة، عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قلت أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال أفعل ما يفعل افعل ما يفعل أميره أمراؤه، يعني لا تخالفهم حتى لا يحصل خلاف. هذا من ابن عمر الحرص على جمع الكلمة، والأمر فيه صيغة. نعم أي أنس، نعم هذا القول من أنس رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث باب طواف الإفاضة، وأنه يستحب فعله يوم النحر أول النهار. وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرفي والنحر والحرق، فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزاء ولا دم عليه بالإجماع. فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق مثل المرأة الحائض أو مريض أو نحو ذلك وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عندنا. وبه قال جمهور العلماء، وقال مالك وأبو حنيفة إذا تطاول لزمه معه دم والله أعلم. فالأصل عدم الدم، الأصل عدم تكليف الناس بماذا؟ بالأمور حتى يرد الدليل. طواف الإفاضة ركن كما تعلمون بالاتفاق. بعضهم تعجب ربما يترك طواف الإفاضة ويرجع إلى بلاده بعد سنة سنتين ثلاث يقول أنا ما طفت طواف الإفاضة، وإيش تفعل في هذا؟ هذا مشكل مشكل. هل يبقى على إحرامه إلى هذا اليوم وقد جامع ربما امرأته ضايق، فعليه أن يرجع ويتوب ويطوف، وإن استطاع يأتي بحج آخر فليفعل. أيام الحج إلا في غيره هذا يفعل، لا بأس. لكن هذا أفرط، فرط في حقه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني. راشد معمر بن راشد له كتاب الجامع، فأين نجده؟ محمد عند من؟ في آخر مصنف عبد الرزاق، آخر مجلد. قال عن أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأرض. قيل هو كان أسهل عند خروجهم بعد أيام التشريق ينزلون إلى هذا المكان ويرتاحون، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى البيت ويطوفون طواف الوداع ثم ينصرفون إلى بلادهم. نعم الأبطح مكان في مكة، الآن أكثر هذه البلاد صارت عماير، ما تدري أين الأبطح وأين. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى التحصيب سنة، تحصيب النزول بالمحصب هو الأبطح، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. النووي رحمه الله يذكر هذا وقال: وقول والخلفاء رضي الله عنهم كانوا يفعلونه، وأن عائشة وابن عباس كانا لا ينزلان به ويقولان هو منزل اتفاقي لا مقصود، يعني ليس فيه مقصود التعبد، وإنما كان نزولا لسهولة الطريق. فحصل خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومذهب الشافعي ومالك والجمهور استحبابه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغيرهم، وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه، استحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليالي أو كله بعض الليل أو كله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسمى البطحاء الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة، هذا المحصل اسم لشيء واحد، وأصل الخيف كلما انحدر عن الجبل وارتفع عن الميل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه هو ابن عروة، هشام بن عروة بن الزبير، عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة أن يتعبد بها، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. والأمر إن شاء الله سهل، إن تيسر لك النزول بالأبطح وفعلته تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام الخلفاء فلا بأس فحسن، وإن لم يتيسر لا شيء عليك والحمد لله. الآن الأبطح هو كان جهة الخروج من منى، ظاهر على جهة والله أعلم، يعني يمينك وأنت نازل من منى، لكن كما قلت الآن ما يدرى أينه، نحن ما ندري الله أعلم، إلا وكان هناك أراضي صحراوية كثيرة، لكن الآن صارت منازل بيوت. الله المستعان.